إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. نكمل إن شاء الله تعالى ما وقفنا عنده مما ذكره ابن كثير رحمه الله تعالى عند الآيات من سورة النساء التي أجملنا تفسيرها في الدرس الماضي. قوله تعالى: الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. قال يقول تعالى: الرجال قوامون على النساء، أي الرجل قيم على المرأة وهو رئيسها وكبيرها والحاكم عليها ومؤدبها إذا اعوجت، نقول أيضا وسيدها، كما قال تعالى عن امرأة العزيز: وألف يا سيدها لدى الباب. فالزوج يعني سيد لامرأته، فهذا كله من القوامة عليها. قال: بما فضل الله بعضهم على بعض، أي لأن الرجال أفضل من النساء والرجل خير من المرأة. طبعا هذا أيها الإخوة باعتبار الجنس، باعتبار الجملة، باعتبار المجموع. فمجموع الرجال، جملة الرجال، جنس الرجال أفضل من جنس النساء. وأما من ناحية الأفراد فقد تجد امرأة تكون بألف رجل. قال: ولهذا كانت النبوة مختصة بالرجال، وكذلك الملك الأعظم أو الملك الأعظم، يعني اللي هو الولاية العامة. قال: لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة، لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة. ولوا امرأة يعني فيما لا يكون إلا للرجال. فإذا الناس خالفوا هذا وجعلوا المرأة مكان الرجل فيما لا يكون إلا للرجل، فهؤلاء لا يفلحون، فهؤلاء لا يفلحون. قال: وكذا منصب القضاء وغير ذلك، الأمور التي تختص بالرجال. قال: وبما أنفقوا من أموالهم، أي من المهور والنفقات والكلف التي أوجبها الله عليهم لهن في كتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وآله وسلم. فالرجل أفضل من المرأة في نفسه، وله الفضل عليها والإفضال. فإذا له فضل وله إيش؟ وله إفضال. له فضل في نفسه لأن جنسه أفضل من جنس المرأة أو من جنس النساء، وله الإفضال عليها، الإفضال يعني النفقة عليها ونحو ذلك. قال: فناسب أن يكون قيما عليها. فذكر الله تبارك وتعالى سببين لقوامة الرجل على المرأة، حتى ترد على هؤلاء الذين يقولون بتسوية الرجل بالمرأة. الله تبارك وتعالى ذكر سببين، قال بما فضل الله بعضهم على بعض. لا ينكر هذا التفضيل إلا منتكس الفطرة وإلا أعمى البصيرة. الذي ينكر تفضيل الرجل على المرأة من ناحية قوته ورجاحة عقله فهذا إنسان منتكس. قال وبما أنفقوا من أموالهم، وبما أنفقوا من أموالهم، فالرجل هو الذي يكتسب وهو الذي يعني يعطي. فإن قال قائل طيب المرأة يعني ممكن أن هي تعمل ويكون عندها المال، نقول يعني في الغالب أنها تكون في غير عملها، في الغالب أنها تكون في غير عملها، وإنما عملها في بيتها، عملها في بيتها. وعملها في بيتها يعني مهمة عظيمة ووظيفة يعني عالية لو تدبرنا. قال كما قال تعالى وللرجال عليهن درجة، وللرجال عليهن درجة. قال وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس الرجال قوامون على النساء، يعني أمراء، أمراء عليها أن تطيعه فيما أمرها به من طاعة. فانظر إلى ابن عباس قال يعني أمراء، فالرجل أمير على المرأة. نعم، كما سماه الله تبارك وتعالى سيد. قال وطاعته أن تكون محسنة إلى أهله حافظة لماله، هذه طاعته. انظر كيف، أن تكون محسنة إلى أهله. بعض الناس يعني أحد الناس اتصل علي ويشكو، يقول أنا العلاقة بيني وبين امرأتي علاقة طيبة جدا، لو أمرتها بأي شيء تفعله إلا أنها لا تطيق أهلي، لا تطيقهم، فبمجرد أن تسمع ذكرهم يعني ينقلب الحال، ومع ذلك يقول هي مطيعة لي. فالإنسان تعجب، يعني ما أحببت أن أصدمه، حاولت أن يعني الإنسان يبين حتى هو استنبط بنفسه. قال يعني إذا كانت فعلا مطيعة فالمفروض تحسن إلى إيش؟ تحسن إلى أهله. إذا كانت تحبه، الإنسان إذا كان يحب إنسانا فهو يحب أحبابه. نعم، فانظر إلى ابن عباس قال أن تكون محسنة إلى أهله حافظة لماله. وقال الحسن البصري جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، طبعا هذا الإسناد إلى الحسن حسن، الإسناد إلى الحسن حسن، لكنه أرسله يعني إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم. والعلماء يقولون أن مراسل الحسن كالريح، كالريح يعني إيش؟ يعني لا تثبت. فعلى كل حال يعني طالما أن الإسناد إلى الحسن حسن فنذكره. جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم تستعديه على زوجها أنه لطمها، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم القصاص. فأنزل الله عز وجل الرجال قوامون على النساء الآية، فرجعت بغير قصاص. تقول هذا هو الموافق للقرآن والسنة، لأن الله تبارك وتعالى أباح ضرب النساء في المرتبة الأخيرة فاضربوهن، وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم وإن ضربتموهن فاضربوهن ضربا غير مبرح. فإذا ما في قصاص بين الرجل وإيش وامرأته، فهذا مما يدل على يعني على تفضيل الرجل على المرأة. ثم ذكر حدثنا أحمد بن علي النسائي، طبعا هذا إسناده ضعيف، هذا ضعيف. قال: وقال الشعبي في هذه الآية: الرجال قوامون على النساء. قال: الصداق الذي أعطاها. ألا ترى أنه لو قذفها لاعنها، ولو قذفته جلدت، إلا إذا كان هذا القذف للإيش؟ كما ذكرنا في درس صحيح مسلم، للغيرة. نعم، إذا كان من أجل الغيرة فيعني لا تجلد الحد. قال: وقوله فالصالحات، أي من النساء قانتات. قال ابن عباس غير واحد: مطيعات لأزواجهن. فإذا قانتات هنا يعني مطيعات لأزواجهن. حافظات للغيب، بمعنى أنها تحفظه إذا غاب. فعندنا حالة: في حال حضوره تطيعه، وفي حال غيابه تحفظه. فهذا على تفسير ابن عباس. ومن العلماء من فسر قانتات يعني لله، حافظات للغيب، هذا بالنسبة للزوج، فهي قائمة بإيش؟ بحق الله وبحق الزوج، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها وأطاعت بعلها، يعني دخلت الجنة، أو كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فذكر النبي صلى الله عليه وسلم حق الله وحق الإيش؟ وحق الزوج. وقال السدي وغيره: أي تحفظ زوجها في غيبته في نفسها وماله. وقوله بما حفظ الله، أي أنها عندما تحفظ زوجها فإن ذلك بسبب ماذا؟ بسبب حفظ الله لها، فلولا أن الله عز وجل حفظها ما حفظت، لأنه أمر يعني لا يسلم منه إلا الذي يراقب ربه سبحانه وتعالى. أي المحفوظ من حفظه الله. تقول: وقرأ أبو جعفر. أبو جعفر هذه قراءة عشرية متواترة: بما حفظ الله. فإذا قراءة الباقين: بما حفظ الله، يعني الله عز وجل هو الذي يحفظه. وأما قراءة أبي جعفر: بما حفظ الله، نعم، فإذا هي حافظت زوجها فإنما ذلك يكون بماذا؟ ببركة حفظها لله، أي أنها مطيعة. فإذا كانت دينة ومطيعة لله عز وجل، فإن الله عز وجل يوفقها إلى أن تحفظ إيش؟ أن تحفظ زوجها. فعلى قراءة الجميع يكون يعني حفظها لزوجها من توفيق الله، ليس من كسبها. وعلى قراءة أبي جعفر يكون حفظها لزوجها ببركة حفظها لله، وهذا من كسبها. وعلى القراءتين ما في منافع، فهي تحفظ زوجها أولا بتوفيق الله عز وجل لها، وثانيا بسبب حفظها لربها. والله تبارك وتعالى إنما يوفق بأسباب ويقدر بأسباب. ثم ذكر ما رواه ابن جرير بسنده عن أبي هريرة، والحديث صحيح. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: خير النساء امرأة إذا نظرت إليها سرتك. والسرور هذا أيها الإخوة ليس لمجرد يعني جمال الصورة، فإن الجمال أنواع. الجمال أنواع، يمكن أن تكون امرأة يعني متوسطة الجمال لكنها في منتهى الجمال بأنواعه الأخرى، جمال التصرف، جمال الفهم. فليس الجمال مقصورا على جمال الإيش؟ على جمال الصورة. نعم، إذا نظرت إليها سرتك، وإذا أمرتها أطاعتك، وإذا غبت عنها حفظتك في نفسها ومالك. فهذا يؤيد تفسير من؟ تفسير ابن عباس، لأنه ذكر صلى الله عليه وسلم وإذا أمرتها أطاعتك، إذا طاعت الزوج في إيش؟ في حضوره. وإذا غبت عنها حفظتك في نفسها ومالك. ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الرجال قوامون على النساء إلى آخرها. فإذا يصبح هذا أيها الإخوة ليس بس تفسير ابن عباس، بل تفسير النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فقانتات هنا بمعنى إيش؟ بمعنى مطيعات لأزواجهن. قال ورواه ابن أبي حاتم وهو صحيح أيضا، حسن إسناده الشيخ الألباني في السلسلة الصحيحة 1838. الذي بعده قال الإمام أحمد وذكر بإسناده عن عبد الرحمن بن عوف، هذا أيضا صحيح، صححه الشيخ الألباني في أداب الزفاف صفحة 286. عن عبد الرحمن بن عوف قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها وحفظت فرجها، هذا هو الحفظ، وأطاعت زوجها قيل لها ادخل الجنة من أي أبواب الجنة شئت. فإذن هذا مثل الذي قبله. نعم أحسنت. ابن لهيعة يعني أولا ذكروا أن حديثه يعني يصح إذا روى عنه ثلاثة، عبد الله بن المبارك العبادي لنا، وعبد الله بن يزيد المقري، وعبد الله ابن من؟ ابن وهب. هذا أول ما يعني بدأت قضية ابن لهيعة. الباحثون صاروا يتتبعون الرواة الذين يصح بهم حديث ابن لهيعة، حتى أخبرنا الشيخ علي الحلبي حفظه الله أن منهم من جمع من ذلك 50 راويا، 50 راويا يصح بهم حديث ابن لهيعة. نعم. فمنهم منهم ابن قتيبة، هذا منهم، ومنهم شيخ الإمام أحمد مشهور، كأن هذا يحيى بن إسحاق بن عيسى، هذا أيضا ممن يصح بهم حديث ابن لهيعة. فمن أجل هذا صححه الشيخ الألباني في الموضع المذكور. نعم، في أداب الزفاف 286. قال وقوله واللاتي تخافون نشوزهن، أي والنساء اللاتي تتخوفون أن ينشزن على أزواجهن. والنشوز هو الارتفاع. صلاة وبركاته. لأن الأصل إيش؟ الأصل الرجال قوامون على النساء، الأصل أن الرجل إيش؟ مرتفع عليها. لا، العكس الآن. واللاتي تخافون نشوزهن يعني ارتفاعهن على أزواجهن، التاركة لأمره، المعرضة عنه، المبغضة له. فمتى ظهر له منها أمارات النشوز فليعظها وليخوفها عقاب الله في عصيانه، فإن الله قد أوجب حق الزوج عليها وطاعته وحرم عليها معصيته لما له عليها من الفضل والإفضال بما فضل الله وبما أنفقوا فضل وإفضال. قال: وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها من عظم حقه عليها. وللأسف يعني بعض الناس عندما يسمع بهذا الحديث كأنه لا يريد أن يسمعه. ها؟ ما أدري، هذا يعني كأنه يراعي خاطر النساء ولا ماذا يعني؟ نعم. لا أنا ما أفتح المجال، لأن هذا درس من جانب واحد، اللي عنده استفسار يسجل.
لا يتعلق بهذا.
حتى سجل هذا. نعم. لو فتحنا الباب ما بنمشي. نعم. ثم ذكر الحديث الذي بعده أيضا، وهو يعني في البخاري ومسلم أيضا: إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فأبت عليه لعنتها الملائكة حتى تصبح. فإذا عندما يعظها يعظها بمثل هذه الأحاديث. نعم. هذا بالنسبة ليش؟ للوعظ، فيبين لها يعني منزلة الرجل، ويبين لها ما يجب عليها من طاعته، ويحذرها مغبة معصيته. هذا الوعظ. الوعظ يكون بالإيش؟ بالترغيب والإيش؟ والترهيب. قال: وقوله واهجروهن في المضاجع. ذكر ابن كثير هنا يعني عدة أقوال، منها قول ابن عباس أن لا يجامعها ويضاجعها على فراشها ويوليها ظهره. فإذا الممنوع اهجروهن في المضاجع يعني بعدم المجامعة، لكن ينام معها ويوليها ظهره. نعم. قال: وزاد آخرون على قول ابن عباس: ولا يكلمها مع ذلك ولا يحدثها. طيب، هناك أيضا رواية أخرى عن ابن عباس قال: يعظها فإن هي قبلت وإلا هجرها في المضجع. هجرها في المضجع ولا يكلمها من غير أن يذر نكاحها، يعني يجامعها، لكن بعدما ينتهي مثلا يهجرها في المضجع ولا يكلمها. قال: وذلك عليها شديد. رحمك الله. قال: وذلك عليها شديد. أو قد يكون المراد من قول ابن عباس من غير أن يذر نكاحها، يعني من غير أن يطلقها مثلا، لكن هذا هو الظاهر. رحمك الله. من غير أن إيش؟ طبعا هذا ما له معنى، لأنه هنا من غير أن يذر نكاحها. وقال مجاهد وغيره: الهجر هو أن لا يضاجعها. وذكر عندك حديث رواه أبو داود حسنه الشيخ الألباني عن أبي حرة الرقاشي عن عمه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: فإن خفتم نشوزهن فاهجروهن في المضاجع. قال حماد: يعني النكاح اللي هو إيش؟ أن لا يجامعها. وهذا هو يعني الظاهر، وإنما كان الله تبارك وتعالى عن ذلك. اهجروهن في المضاجع، كان الله تبارك وتعالى عن الإيش؟ عن الجماع بهذا الإيش؟ بهذا اللفظ. قال: وفي السنن والمسند عن معاوية بن حيدر القشيري. هذا صحيح، حسنه الشيخ الألباني، قال حسن صحيح، أن معاوية بن حيدة قال: يا رسول الله، ما حق امرأة أحدنا؟ قال: أن تطعمها إذا طعمت، وتكسوها إذا اكتسيت، ولا تضرب الوجه ولا تقبح ولا تهجر إلا في البيت، يعني لا يتحول إلى دار أخرى ولا يحولها إلى دار أخرى. ما يروح يأجر شقة مثلا يقعد فيها أو يخرجها من بيتها إلى بيت أهلها، نعم هذا كله ممنوع، ولا تهجر إلا في البيت. قال وقوله واضربوهن، هذه المرحلة الثالثة، أي إذا لم يرتدعن بالموعظة ولا بالهجران فلكم أن تضربوهن ضربا غير مبرح، كما في حديث جابر في حجة الوداع، حديث طويل فيه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم خطب يوم عرفات فقال في خطبته واتقوا الله في النساء فإنهن عندكم عوان، عوان يعني أسيرات، ولكم عليهن ألا يطئن فرشكم أحدا تكرهونه، حتى لو كان والد المرأة، لو كان أخاه، إذا كان الزوج يكرهه ما تدخله، ولا يعتبر هذا يعني عقوق للوالدين. قال فإن فعلن ذلك فاضربوهن ضربا غير مبرح غير شديد، ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف. نعم لا فرشكم، يعني الفراش الخاص بحسب يعني العرف، إذا كان المراد أنه ما يدخل مثلا فراش الزوج، أو كان المراد أنه لا يدخل الدار أصلا، فبحسب إيش؟ بحسب ما يريد الزوج. نعم. وذكر عن الحسن البصري ضربا غير مبرح يعني غير مؤثر، قال الفقهاء ألا يكسر فيها عضوا ولا يؤثر فيها شيئا. وذكر أيضا عن ابن عباس يهجرها في المضجع فإن أقبلت وإلا فقد أذن الله لك أن تضرب ضربا غير مبرح، ولا تكسر لها عظما فإن أقبلت وإلا فقد حل لك منها الفدية. الفدية يعني إيش؟ يعني الخلع، تخلع نفسها وتفدي نفسها طالما أنها هي التي لا تريد، فإذا تدفع ما دفعه الزوج وهو الذي يسمى الخلع. قال وقال سفيان بن عيينة وذكر بإسناده عن عبد الله بن أبي ذباب، طبعا هذا حديث يعني صححه ابن حبان وغيره، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تضربوا إماء الله. فجاء عمر رضي الله عنه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ذائرت النساء على أزواجهن، فرخص في ضربهن، فأطاف بآل رسول الله صلى الله عليه وسلم نساء كثير يشكون أزواجهن، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد أطاف بآل محمد نساء كثير يشكون أزواجهن ليس أولئك بخياركم، كما قال صلى الله عليه وسلم خيركم خيركم لأهله. وكما سنبين أيها الإخوة أن يعني الحياة الزوجية هي مدرسة أداء الحقوق، فالذي يؤدي حقوق الحياة الزوجية يؤدي جميع الحقوق، لأن الإنسان يظهر على حقيقته إذا طال الإيش؟ إذا طالت الصحبة. ومن أطول الناس صحبة لك زوجتك، ما بتفارقك، فإذا أحسنت معاملتها أحسنت معاملة جميع الناس. ولذلك ذكر الله تبارك وتعالى بعد هذا آية الحقوق واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم. ذكر أهل المناسبات يعني كما لخصته لك الآن، أن الذي يتربى في مدرسة الحياة الزوجية ويؤدي حقوقها يؤدي جميع الحقوق، لأن الحياة الزوجية هي التي تظهر الإنسان على حقيقته، وأنت لا تعرف الإنسان إلا إذا اقتربت منه، اقتربت منه في بيته، جاورته، سافرت معه، عاملته بالدينار والدرهم، فحينئذ تعرفه. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم لأهله. سبحان الله، خيركم لأهله، لأن هذه المحك هي الميزان، هي المعيار. الذي بعده قال: وقال الإمام أحمد بإسناده هذا ضعيف. قال: وقوله فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا، أي فإذا أطاعت المرأة زوجها في جميع ما يريد منها مما أباحه الله له منها، هذا قيد مهم، مما أباحه الله له منها، فإذا طلب الدبر مثلا لا تطيعه. قال: فلا سبيل له عليها بعد ذلك، وليس له ضربها، ليس له ضربها ولا هجرانها. بل بعض العلماء قال: ولا طلاقها، طالما أنها امرأة مطيعة مستقيمة لماذا تطلقها؟ فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا، أي من الضرب والهجران والتوبيخ، بل تعاملها المعاملة الطيبة، ما تستغل أنك قوام عليها وأنك لك الدرجة عليها وأنك مرتفع عليها، فإن الله تبارك وتعالى فوق الجميع. ولذلك قال: إن الله كان عليا كبيرا، مش علي بس، علي وكبير، قادر عليك في أي لحظة. إن الله كان عليا كبيرا. قال: تهديد للرجال إذا بغوا على النساء من غير سبب، فإن الله العلي الكبير وليهن، وهو ينتقم ممن ظلمهن وبغى عليهن. هذا تهديد، تهديد شديد. فهذه هي قيمة المرأة في دين الإسلام. الآن هذه من آيات، بس من آيات فيما يتعلق بالنساء، فما بالك أن السورة كلها سورة النساء. فهؤلاء الذين يقولون حق المرأة كذا وكذا، وللأسف تحصل يعني بعض النساء يمرق من دولته إلى بلاد الكفر ويتكلم من هناك، ولو كان شجاعا لجاء وتكلم في بلده، لكن يذهب إلى بلد الكفر وتحتضنه ويصبح بوقا لهم. لسه بالأمس يعني أسمع امرأة مشهورة جدا في بلد مشهور وتعيش في بريطانيا، وبعدين بتنتقد أن أنتم ضايقين على المرأة، والمرأة ما لها حقوق، والمرأة نعم فعلا مطلقة عندها 5 أولاد. نعم. قال: وإن خفتم شقاق بينهما، يعني شوف سبحان الله كيف سماحة الإسلام ولطفه مع المرأة. وإن خفتم شقاق بينهما، يعني ما نفع الوعظ ولا الهجر ولا الضرب، والأمر مستمر، ضربها والمشاكل لسه موجودة. وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها، إلى آخر الآية. قال: ذكر تعالى الحال الأول، وهو إذا كان النفور والنشوز من الزوجة، لأن الحالات الثلاث الأولى كلها من قبل ليش؟ النفور من قبل الزوج. قال ثم ذكر الحال الثاني: وإن خفتم شقاق بينهما، يعني صار كمان الزوج لما وجدها لا تطيعه فكمان اختل حاله، فبعد أن كانت هي تقول لا أريد صار هو كمان يقول إيش؟ ها؟ لا أريد. فهذا هو الشقاق بينهما. وذكرنا لكم في الدرس الماضي أن الحال الثالث إذا كان النفور من جهة الإيش؟ من جهة الزوج. وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا، فذكر الله تبارك وتعالى الحالات الثلاث: إذا كان النشوز من قبل الزوجة في ثلاث مراحل، إذا كان النشوز من قبل الزوج وإن خفتم وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا. خافت المرأة أن الزوج يتركها تقول له يعني إيش؟ أنت على راحتك، أنا ممكن أتنازل لكن خليني في عصمتك، فهذا هو الصلح. وبعدين الحالة الثالثة هذه: وإن خفتم شقاق بينهما، قال وهو إذا كان النفور من الزوجين. فقال تعالى الآية: قال الفقهاء إذا وقع الشقاق بين الزوجين أسكنهما الحاكم إلى جنب ثقة، القاضي يعين واحد يصلح بينهم، ينظر في أمرهما، وهو الموجود الآن في المحاكم كما في محاكم دبي الذي يسمى بالإصلاح الأسري، هذا من أحسن ما يكون، وفي كمان في تحكيم، في إصلاح الأول ما نفع الإصلاح في تحكيم حكمين، وبعدين إذا توصل الحكمان إلى إلى إلى, إلى شيء فبها ونعمة، وإلا فيرفعون الأمر لمن؟ للقاضي. نعم، فهذا هو الذي يسمى الإصلاح. ينظر في أمرهما ويمنع الظالم منهما من الظلم، وهذا من أهم ما يكون أيها الإخوة. ما يكون هم المصلح أن يقال خلاص أصلح بينهم، ممكن يصلح بينهم لكن يكون على حساب أحد الطرفين، يكون أحد الطرفين مظلوما، هذا ليس صلحا. بل يشدد ابن القيم رحمه الله على هذا، يقول هذا ليس صلحا، هذا ظلم، وإنما الصلح يكون بالعدل ويكون بالتراضي. قال فإن تفاقم أمرهما وطالت خصومتهما بعث الحاكم ثقة من أهل المرأة وثقة من قوم الرجل ليجتمع وينظر في أمرهما ويفعل ما فيه المصلحة مما يريانه من التفريق أو التوفيق. مش لازم توفيق، أحيانا تكون المصلحة وين؟ في الفرقة، كما قال تعالى وإن يتفرق يغني الله كلا من سعته. ممكن تكون الفرقة نافعة للطرفين، هو يتزوج بامرأة أخرى يعيش سعيدا معها، وهي تتزوج برجل آخر فتعيش سعيدة معه. قال وتشوف الشارع إلى التوفيق، تشوف يعني اشتاق أو يعني يرجح ويحب، ولهذا قال تعالى إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما، وسكت سبحانه وتعالى عن حالة الإيش؟ عن حالة التفريق، إما لأنها مفهومة وإما لأنها غير مرغوبة. نعم. ثم ذكر عندك ما ذكره ابن عباس، ونحن ذكرنا دوما أن رواية علي بن أبي طلحة عن ابن عباس يعني من أحسن الروايات، خلافا لمن تجد من المحققين يقولون علي بن أبي طلحة عن ابن عباس منقطع، نقول هذا في روايات الأحاديث، وأما في التفسير فعنده صحيفة مكتوبة مدحها الإمام أحمد غاية المدح. نعم. قال أمر الله عز وجل أن يبعثوا رجلا صالحا من أهل الرجل ورجلا مثله من أهل المرأة فينظران أيهما المسيء. فإن كان الرجل هو المسيء حجبوا عنه امرأته وقصروه على النفقة، وإن كانت المرأة هي المسيئة قصروها على زوجها ومنعوها النفقة. فإن اجتمع رأيهما على أن يفرق أو يجمع فأمرهما جائز. جائز يعني نافذ، ليس من الجواز أن نقول لك هذا يجوز وهذا لا يجوز، وإنما الجواز هنا هو الجواز اللغوي. الجواز اللغوي بمعنى إيش؟ النفوذ. جائز يعني نافذ. قال فإن رأي أن يجمع فرضي أحد الزوجين وكره ذلك الآخر ثم مات أحدهما فإن الذي رضي يرث الذي كره ولا يرث الكاره الراضي. عجيب على كل حال. هذا يعني كما عرفت رواه ابن جرير وابن أبي حاتم. نعم. وإنما كان ذلك كذلك لأنهما لأن حكمهما إيش؟ نافذ. هم رأى أن يجمعا وفي واحد ما رضي، فرضا غير معتبر. نعم. قال وقال عبد الرزاق وذكر بإسناده عن ابن عباس قال بعثت أنا ومعاوية حكمين. قال معمر بلغني أن عثمان بعثهما وقال لهما إن رأيتما أن تجمعا جمعتما وإن رأيتما أن تفرقا فرقتما. هذا إسناده صحيح. الذي بعده قال عبد الرزاق بإسناده أيضا عن ابن أبي مليكة أن عقيل ابن أبي طالب، عقيل ابن أبي طالب توفي في خلافة معاوية، خرج يوم بدر مكرها فأسر ففداه العباس ثم أسلم قبل الحديبية وهاجر. هذا عقيل ابن أبي طالب. أن عقيل بن أبي طالب تزوج فاطمة بنت عتبة بن ربيعة، عتبة بن ربيعة معروف، فقالت تصير إلي وأنفق عليك. طبعا هذا أيها الإخوة إسناده ضعيف، لكن نحن نذكره لما فيه من بعض الفوائد. قالت تصير إلي وأنفق عليك. إيش يعني؟ مشيار يعني ولا كيف؟ شكل. أي شكل. لكن نقول لهؤلاء الذين يجوزون المسيار نقول هذا إسناده ضعيف. نعم. فكان إذا دخل عليها. نعم. لا هذه أحكام هذه. فكان إذا دخل عليها قالت أين عتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة؟ قال على يسارك في النار إذا دخلت. قل له أنت دخل النار هم تلقوهم على يسارك. نعم. فشدت عليها ثيابها فجاءت عثمان فذكرت له ذلك فضحك وأرسل ابن عباس ومعاوية. فقال ابن عباس لأفرقن بينهما. فقال معاوية ما كنت لأفرق بين شيخين من بني عبد مناف. فأتياهما فوجداهما قد أغلقا عليهما أبوابهما. خلاص اتحلت المشكلة، هم حلوا المشكلة فيما بينهم. ولذلك هذا يبين لك أن لو الحكمين رأيا أن يجمع وأحد الطرفين كره لا عبرة بكراهته. لماذا أيها الإخوة؟ لأن الحكمين يعني رأي أن الجمع هو الصواب وأن عاقبته خير، لأن الله تبارك وتعالى قال إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما، فهذا دليل على هذا. جاء معاوية بن عباس عشان يصلحوا بينهم، حصلوهم مغلقين الأبواب، خلاص حل المشكلة. نعم. ولذلك سبحان الله تجد كثير من أهل الخبرة الذين يصلحون الإصلاح الأسري، تجد يعني بعض المصلحين يكون عنده نباهة، يرى الزوج يرفع صوته والزوجة ترفع صوتها، لكن هو يتفرس إن هذين سيجمع الله عز وجل بينهما. حتى كان سمعت أحدهم يقول بس أنتم يعني دخلوهم اكفلوا عليهم الباب ويلا روحوا بيوتكم، والصبح هتلاقوهم خلاص اتحلت المشكلة. نعم
الشيخ حديث ضعيف؟
نعم هذا إسناده ضعيف. والله هذا زين، أنا أكتب هذا عنك يعني يفيد. لا احنا بس نبقى كلام الحافظ ايش؟ صحح اسناده الحافظ ابن حجر. كاف كاف. نعم. وهنا عنده قالوا اسناده ضعيف لان ابن ابي مليكة عن عثمان يعني مرسل. اي طبعا هو الارسال يعني قد يكون ثبت من طريق اخرى ولا شيء. فعلى كل حال إذا صح إسناد الحافظ ابن حجر فالحافظ معروف. الذي بعده قال عبد الرزاق وذكر بإسناده عن عبيدة قال شهدت عليا وجاءته امرأة وزوجها مع كل واحد منهما فئام من الناس، فأخرج هؤلاء حكما وهؤلاء حكما، فقال علي للحكمين أتدريان ما عليكما؟ إن عليكما إن رأيتما أن تجمعا جمعتما. فقالت المرأة رضيت بكتاب الله لي وعلي. وقال الزوج أما الفرقة فلا، يعني الزوج بيقول لا يا تجمع يا فرقة لا. فقال علي كذبت والله لا تبرح، يعني لا تبرح أنت حتى ترضى بكتاب الله عز وجل لك وعليك. فهذا الزوج أراد ماذا؟ أراد أن ما يتم التفريق. طيب أنت تريد أن تجمع وفي نفس الوقت تظلم، إذا تبين للحكمين أنك ظالم ورأي التفريق فإذا لا بد أن ترضى، فهذا مهم. المرأة رضيت قالت لي وعلي، أما الزوج قال أما الفرقة أو أما الفرقة فلا. فقال علي كذبت والله لا تبرح حتى ترضى بكتاب الله عز وجل لك وعليك. نعم هذا إسناده صحيح. وهذا مذهب جمهور العلماء أيها الإخوة أن الحكمين إليهما الجمع والتفرقة، لأن علي قال لك وعليك، والرجل لما أراد أن يمنع التفرقة قال له كذبت. فإذا هذا أثر علي دليل لمذهب الإيش الجمهور أن الحكمين لهما الجمع ولهما التفريق. حتى قال إبراهيم النخعي إن شاء الحكمان أن يفرقا بينهما بطلقة أو طلقتين أو ثلاث فعلا، يعني ليس مجرد فسخ وإنما كمان بطلقة أو طلقتين أو ثلاث، وهو رواية عن مالك. فهذا كله من صلاحية الإيش من صلاحية الحكمين، لأنهما حكمان ليس وكيلين، في فرق بين حكمان وكيلان. إن كان وكيل على الرجل وهذا وكيل على المرأة فهو وكيل الرجل ينظر لمصلحة الرجل، وكيل المرأة ينظر لمصلحة الإيش المرأة، أما هذان حكمان. نعم. قال وقال الحسن البصري الحكمان يحكمان في الجمع ولا يحكمان في التفريق، هذا القول الثاني. وكذا قال قتادة وزيد بن أسلم، وبه قال أحمد بن حنبل وأبو ثور وداود، ومأخذهم قوله تعالى إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما. قالوا ولم يذكر التفريق. نعم. فإذن هذان قولان، وقول الجمهور أن الحكمين لهما الجمع ولهما التفريق، وهذا هو الصواب. قال وأما إذا كان وكيلين. سؤال طوفنا إيش؟ ورواه ابن جرير. نحن ما بنقرأ كل شيء، طالما أنه ثبت صحيح خلاص يكفينا. نعم. نعم.
بقدر ما يكون الإصلاح يكون
التوفيق. بقدر نيتهما يعني يكون التوفيق. نعم. بارك الله فيك. قال وأما إذا كان وكيلين من جهة الزوجين فإنه ينفذ حكمهما في الجمع والتفرقة بلا خلاف. إذن خلي بالك، الاختلاف المذكور إذا كان إيش؟ إذا كان إيش؟ حكمين. وأما إذا كان وكيلين فينفذ حكمهما في الجمع والتفرقة بلا خلاف، لأنه هذا متحدث عن الرجل وهذا متحدث عن المرأة. نعم. قال وقد اختلف الأئمة في الحكمين، هل هما منصوبان من عند الحاكم فيحكمان وإن لم يرضى الزوجان، أو هما وكيلان من جهة الزوجين؟ على قولين، فالجمهور على الأول أنهما إيش؟ أنهما حكمان منصوبان من الحاكم، لقوله تعالى فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها، فسماهما حكمين. ومن شأن الحاكم أن يحكم بغير رضا المحكوم عليه، لأنه حاكم ما بيحكم برضاه، إنما يحكم عليه رضي أو لم يرضى. قال وهذا ظاهر الآية، والجديد من مذهب الشافعي وقال أبي حنيفة وأصحابه. الثاني أنهما إيش؟ أنهما وكيلان. واستدلوا بقول علي رضي الله عنه للزوج حين قال أما الفرقة فلا، قال كذبت حتى تقر بما أقرت به. قالوا فلو كان حاكمين لما افتقر إلى إقرار الزوج. لو كان حاكمين لما افتقر إلى إقرار الإيش؟ إلى إقرار الزوج، لأن الحاكم ما يحتاج إقرار، فكون الزوج أقر فهذا معناه أنهما إيش؟ أنهما وكيلان. هكذا قالوا. طبعا يعني حتى لو كان هذا، لكن ظاهر القرآن يعني واضح، فابعثوا حكما من أهله وحكما من إيش؟ من أهلها. وثمرة الخلاف هذا أننا نعرف أن هذين حكمان، حكمان يعني يحكمان بغير رضا الزوجين، وإنما بما رأيا، وحكمهما نافذ جائز. نعم. إيه طبعا، لأن إذا كان من أهل الزوج ومن أهل الزوجة فبيكون عندهم نية صالحة للإيش؟ يعني للإصلاح بقدر الإمكان. نعم. ننتقل إلى الآيات التي بعد ذلك. قال الله تعالى واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. واعبدوا يعني علاوة على هذا الحق المتقدم وهو حق الزوجية الذي هو مدرسة للتدريب على القيام بالحقوق، علاوة على هذا أدوا هذه الحقوق. ومنهم من ذكر مناسبة أخرى كما ذكر يعني محمد عبده في تفسير المنار، قال يعني ما تقدم إنما هو في الحقوق الخصوصية، الحق الخصوصي، الحق الخصوصي الذي هو حق الزوجية. وأما هذه فهي الحقوق ليش؟ العمومية، الحقوق العامة خارج البيت يعني. فعلى كل حال أن الله تبارك وتعالى بدأ بحق الزوجية، وهذا يدل على ماذا؟ هذا يدل على عظم هذا الحق، فإن الله تبارك وتعالى قدمه على آية الحقوق، وهذا يدل على أهميته وعظمه ومراعاته، وأن تضييعه يضيع على الإنسان قيامه ببقية الحقوق. نعم، واحفظ هذه الحجة لترد بها على الذين يقولون إن حق المرأة في الإسلام مهضوم. قل له كذبت، الله تبارك وتعالى ذكر حق الزوجية مقدما على آية الحقوق. نعم، فالآية 36 يا أبا عبد الله تسمى آية الإيش؟ آية الحقوق، كما أن سورة النساء هي سورة الإيش؟ هي سورة الحقوق. قال واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، فبدأ بحق الله عز وجل لأنه آكد الحقوق. من يذكر لنا دليلا على أن هذا واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا على أن هذا حق لله؟ حديث كلنا يحفظه، حديث إيش؟ يا معاذ. نعم نعم نعم، يا معاذ أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قال الله ورسوله أعلم، قال حق الله على العباد أن يعبدوا لا يشركون به شيئا، فهذا حق الله تبارك وتعالى. وحق الله تبارك وتعالى كما يقول الشيخ ابن عثيمين لا يكتفى فيه بمجرد الإثبات اللي هو واعبدوا الله، لا يكتفى فيه بمجرد الإثبات. أنت تلاقي أهل البدع يعبدون الله، بل النصارى يعبدون الله، اليهود يعبدون الله، لكن يشركون بالله. فحق الله تبارك وتعالى لا يكتفى فيه بمجرد الإثبات، بل لا بد من الإثبات والنفي. واعبدوا الله هذا الإثبات، ولا تشركوا به شيئا هذا النفي، وهو معنى لا إله إلا الله. لا إله هذا ولا تشركوا به شيئا، إلا الله هذا واعبدوا الله، العكس بالعكس. نعم، واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. والعبادة أيها الإخوة تقوم على أمرين ركنين، تمام الحب مع تمام الإيش؟ الذل. لا بد من الحب والذل، أصل العبادة الذل لله، لكن قد يكون الذل على غير محبة، ما تصلح عبادة. طيب، وقد تكون محبة بلا ذل، مثل واحد قاعد هيمان وغمض عينيه ويقول لك والله أنا أحب الله أحب الله أحب الله، محبة ما توصف. طيب قوم صلي، يقول لا، أهم شيء محبة الله عز وجل. إذن هذا ما ذل، ما خضع لله عز وجل. نعم، فإذا لا بد من الحب وليش؟ لا بد من الحب والذل. طيب واحد ليل نهار ساجد، لكن خلينا نقول باللفظة قرفان، مستثقل العبادة بغير محب، هذه ليست عبادة. فلا بد من تمام الحب مع تمام الإيش؟ مع تمام الذل، فلا عبادة إلا بهذا. نعم، تعريف شيخ الإسلام ابن تيمية العبادة ما هو؟ الأقوال، كل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. نقول بهذين الشرطين، بشرط تمام الحب مع تمام الإيش؟ مع تمام الذل. واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، العبادة عبادة الله، يذكرون لها أركان أخرى، يعني هي تساوي تمام الحب مع تمام الذل، أنها تقوم على المحبة والخوف والإيش والرجاء، المحبة والخوف والرجاء، هذه مثل تمام الحب تمام الذل. ويمثلون أن يقول لك المحبة رأس الطائر، والخوف والرجاء إيش جناحه. فإذا ما كان في محبة إذا ما في عبادة، لأن قطعت رأس الطائر. طيب إذا كانت في محبة لكن ما في خوف ورجاء ما بيطير. نعم، فمحبة وخوف ورجاء. فيقولون العبادة تقوم على هذه الأركان الثلاث. من شروط عبادة الله تبارك وتعالى ألا تكون بالهوى، وإنما تكون على طريقة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك اقترنت الشهادتان، لا إله إلا الله هذه العبادة، محمد رسول الله لا نعبد الله إلا على طريقة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. وبهذا يظهر لك حق الرسول. واحد يقول لك وين حق الرسول؟ واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين، وين الرسول؟ نقول في هذا، واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، لأن العبادة لا تكون عبادة إلا إذا كانت على طريقة الرسول واتباع الرسول. نعم، فإذا هذا هو الحق الأول. الحق الثاني وبالوالدين إحسانا، لأن الوالدين هما السبب في وجودك، جعلهما الله تبارك وتعالى سببا في وجودك، فحقهم بعد حق الله تبارك وتعالى. قال وبالوالدين إحسانا. طبعا هنا شيء يتعلق باللغة، وهو يعني وبالوالدين إحسانا، بعضهم يقول التقدير وأحسنوا، وأحسنوا بالوالدين إحسانا. نقول لكن هذا لا داعي له، لأن المصدر يعمل عمل الإيش الفعل، أحسنوا هذا فعل، إحسانا مصدر، فلما ذكر المصدر فالمصدر يعمل عمل الإيش عمل الفعل. لكن الشيخ ابن عثيمين يقول المصدر عمله ضعيف، والذي عمله ضعيف فلا يعمل فيما قبله، فالمفروض يكون عمله فيما إيش فيما بعده. فهنا وبالوالدين إحسانا، الإحسان هذا المصدر عمل في إيش بالوالدين، وبالوالدين متقدم عليه. لكن أهل النحو يذكرون أن عمل المصدر له يعني له شروط، فأكيد هذه الشروط متوفرة في كتاب الله عز وجل. كتاب الله عز وجل هو الأصل للإيش هو الأصل للغة، وأي واحد عربي وبالوالدين إحسانا فاهم إيش بالوالدين إحسانا، يعني أحسن الوالدين. نعم طيب، لكن نبه الشيخ ابن عثيمين على شيء، قال يعني الإحسان يتعدى بإيش بإلى، تقول أحسن ها أحسن إيش إلى الوالدين، أما هنا أحسن بالوالدين. فيقول الشيخ رحمة الله عليه لأن الإحسان إلى بتاخذ الإحسان توصله وإيش وترجع، تحط لهم الطعام ها وصلت أنت الإحسان، لكن عندما يقول وبالوالدين إحسانا فلا بد أن تتلبس بهذا الإحسان، فتفعل كما فعل الإيش كما فعل هذا الذي بقي والإناء على يده حتى طلع الإيش حتى طلع الفجر. كان ممكن يريح حاله ويحطه وخلاص يقول لما يقوم يشربه، لكن لا بد أن يتلبس بالإيش أن يتلبس بالإحسان، فيباشر سقايتهما. فهذه من الفوائد رحمة الله عليه. قال وبالوالدين إحسان. ويذكر الشيخ أيضا إن الحالات ثلاث، إحسان وإساءة ولا إحسان ولا إساءة. فيقول الواجب في حق الوالدين الإحسان، حالة الإساءة واضح أنها ممنوعة، وحالة لا إساءة ولا إحسان أيضا ممنوعة، فلا بد من الإيش لا بد من الإحسان. وهو الذي لا يحسن ولا يسيء هذا ضيع، هما غاية التضييع، لا يحسن ولا يسيء هذا ضيع الوالدين. نعم. وبالوالدين إحسانا. طيب بعد الوالدين يأتي إيش؟ القرابة. يأتي القرابة سواء كانت القرابة من جهة الوالد أو من جهة الإيش أو من جهة الوالدة، من جهة العمومة أو من جهة الخؤولة، أعمام أخوال. نعم. بذي القربة لما ذكر القربة يعني بحسب إيش؟ بحسب مراتبهم، فكلهم يعني يحسن إليهم لكن كلهم بحسب إيش؟ مرتبته ودرجته. وبذي القربة. طيب في سورة البقرة وبالوالدين إحسانا وذي القربة بدون الباء، يقول العلماء إن إعادة العامل وهو الباء هنا يفيد الاستقلال. وبالوالدين إحسانا وبذي القربى يحسن إليهم أيضا، ليس فقط في حال وجود الوالدين، بل إذا مات الوالدان فلهم أيضا لهم حق، فليس الإحسان إليهم مرتبط بالإحسان للإيش؟ للوالدين. نعم. طيب يقول قائل طيب وليش هنا ذكر الباء في سورة النساء وفي البقرة لم يذكر؟ أجيب. التنوع هذا هروب. ولماذا لم يكن الباء هناك وعدم الباء هنا؟ هذا أيضا هروب. هنبغي المناسبة، لماذا في سورة النساء ذكرت الباء وفي سورة البقرة لا؟ نعم ما أجبت. إيش يا شريف إبراهيم؟ إيه بس لماذا في سورة النساء يعني أعيدت الباء دون سورة البقرة؟ نعم، لأن سورة النساء هي سورة الإيش؟ هي سورة الحقوق، وهذه آية الإيش؟ آية الحقوق، فمن المناسب جدا أن تعاد الباء حتى يعرف أن الإحسان إلى ذي القربة من الحقوق المستقلة المطلوبة. نعم. هذا ذكره البقاعي في نظم الضرر. طبعا مثل هذه النكت هذه الدقيقة لا تجدها إلا في هذا الكتاب. قال وبذي القربى. طيب واليتامى والمساكين، لأن هؤلاء أيها الإخوة يعني منكسرون، فإذا الوالدين حقهم عظيم والقرابة لهم حق قرب من الوالدين، وبعدين بعدهم مباشرة ذكر سبحانه وتعالى حقوق المنكسرين. اليتيم الذي مات أبوه هذا قلبه منكسر حتى ولو كان عنده ملايين فإنه فقد أباه، وكذلك المسكين سمي مسكين لأن الحاجة أسكنته، صاحب المال ما شرف رأسه فوق السيارة والمباني، أما هذا المسكين أسكنته الإيش؟ أسكنته الحاجة، فقدم الله تبارك وتعالى حقهما. قال والجار ذي القربى والجار الجنوب، حقوق الجيرة، فإذا بيتك وجيرانك وبعدين اليتامى والمساكين هؤلاء المنكسرة قلوبهم في مجتمعك، فشوف كيف الإسلام بيصلح كل شيء، الإسلام يصلح كل شيء، ليس فقط الإسلام يكون في العبادات، ليس فقط الإسلام في المساجد، الإسلام في كل لحظة من لحظات الحياة، في كل لحظة، في المسجد وفي البيت وفي الجيران وفي العمل، عبادات معاملات آداب سلوك أخلاق، قال والجار ذي القربى والجار الجنوب. ما المراد بذي القربى هنا؟ أيوة مثل بذي القربى التي قبلها، فإذا هذه من القراب، يعني الجار الذي ها الذي بينك وبينه رحم نسب قرابة، وليس المراد قرب المكان، لأن قرب المكان دل عليه كلمة الإيش؟ الجار. أيوة قرب المكان دل عليه الجار، فعلم أن ذي القربة يعني القريب في النسب، فهذا الجار ذي القربة. والجار الجنب ها الذي ليس بينك وبينه نسب. نعم وطبعا في أثر في الأدب المفرد، يعني أن الحسن البصري يقول إلى 40 وإسناده صحيح، لكن ربما 40 هذا للتكثير، والشيء إذا كان للتكثير أو للتحقير فلا مفهوم له. عرفت هذه القاعدة؟ ها النص إذا كان للتكثير أو للتحقير فلا مفهوم له. إيش يعني لا مفهوم له؟ يعني لا يقتصر على ما ذكر من العدد. إن تستغفر لهم إيش؟ 70 مرة. ما المراد بهذا؟ التكثير. فهل هذا مراد؟ نقول هذا لا مفهوم له. لا مفهوم له يعني لا يقتصر به على 70، بل هذا للتكثير. طيب مثقال ذرة، إذا قيل الذرة هي النملة، العرب ما كانوا يعرفون الذرة الكيميائية، حتى واحد يقول الذرة وما الذرة، العرب ايش دراهم بالكيمياء ولا الموجب والسالب؟ فالذرة عندهم اللي هي النملة أو الهباء، الهباء إذا دخل مثلا شعاع الشمس وفي غبرة في الجو، فهذه الذرة عند العرب. فهل المراد يعني هذا المقدار؟ لا، هذا المقدار وما دونه، فيقال هنا لا مفهوم له. فالشيء إذا كان للتحقير أو للتكثير فلا مفهوم له، يعني لا يقتصر على ما ذكر. بالنسبة لإيش؟ أي طبعا العرف يعني باب واسع، فهو هذا أثر الحسن يعني كأنه يدل على 40 و50، طالما أنه جار فإذا له إيش؟ له حقه. قال والجار ذي القربى والجار الجنوب والصاحب بالجنب. إيش يعني الصاحب بالجنب؟ يعني الصاحب اللصيق الذي لا يفارقك، فيدخل فيه ليش؟ يدخل فيه أول ما يدخل المرء. ومنهم من قال الصاحب في السفر، لأنه أيضا يعني لصيق لا يفارق. فالمهم أن الصاحب بالجنب له حق أكثر من مجرد الصاحب. في بينك وبين واحد صداقة، كلما نزلت بك نازلة تتصل بالتليفون يا فلان تعال، صار هذا صاحبك بالجنب، فهذا له حق، بينكما حقوق، والصاحب بالجنب. قال وابن السبيل، هذا طارئ على البلد، فإذا الوالدين معاك في البيت، ذي القربة من القرابة، اليتامى والمساكين المجتمع، الجار ذي القربة والجار الجنب هذا جوار، والصاحب بالجنب حتى وإن لم يكن جار، حتى وإن لم يكن جار صاحبك. فشوف كيف الآية انتظمت كل شيء. قال وابن السبيل، ابن السبيل الطارئ على البلد، ابن السبيل منهم من قال الضيف ومنهم من قال المسافر. واحد يقول طيب الآن الناس يسافرون وجيوبهم مليانة بالفلوس وفي كريدت كارت يقدر يجيب أي شيء، نعم نقول، لكن يبقى له حق ليش؟ حق الغربة، حتى لو كان معه هذا فهو له حق ليش؟ حق الإحسان، لأنه غريب. لأنه غريب يحتاج من يدله، يحتاج من يؤنسه، حيبقى حقه. هذه المعاني كلها أيها الأخوة من الشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه. قال: وابن السبيل وما ملكت أيمانكم. فحتى العبيد، هذا كلهم أحرار الآن العبيد، فهي آية الحقوق فيه. وما ملكت أيمانكم سواء من الإنس أو من الحيوان، سواء من الإنس أو من الحيوان. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو في مرض موته، ها، يعني كان يقول: الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم. فقرن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بين ما تملكه ولك السلطان عليه، مثل الخدم مثلا، ما نقول إنه هو ملك وإنه ملك منفعة، هو نوع من الملك، ملك منفعة، العامل عندك أنت لك السلطان عليه ولك القدرة عليه، فهذا كله داخل في هذه الآية. وما ملكت أيمانكم. إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. ما مناسبة ختم الآية بهذا الختم؟ أول شيء المختال، المختال يعني المعجب بنفسه، المتكبر في نفسه. يا أرض تهدي، ما عليك إيش؟ ما عليك قدي. نعم، فهذا هو المختال في نفسه، الذي يخشى أن، المفروض هذا يخشى أن يعني تزلزل به الأرض وتخسف به الأرض، وهذا حصل.
كيف هذا العبارة العربية؟
ها؟ نترجم باللغة العربية؟ يا أرض تهدي، تهدي يعني من الهد، يعني من الهدم، يعني أنا أهدك يعني أزلزلها. نعم. فإذا هذا هو المختال، فهذا يعني متكبر بإيش؟ هذا متكبر بهيئته، والفخور متكبر بإيش؟ بلسانه. هذا أيضا من كلام الشيخ، قال: المختال هو المتكبر بهيئته حتى وإن لم يتكلم، والفخور فعلت وفعلت 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 ويفخر، هذا متكبر بإيش؟ بلسانه، وهذا كله نابع من الكبر. مناسبة ختم هذه الآية بهذا الختام أيها الإخوة أن الذي لا يؤدي هذه الحقوق في الغالب تجده في هذه الصفات، وهذه الحقوق تورث التواضع، التواضع لله والتواضع للناس وعدم الفخر عليهم، الذي يؤدي هذه الحقوق. فإذا وجدت الكبر، وجدت الاختيال، وجدت الفخر، فاعلم أنه بسبب تضييع إيش؟ تضييع هذه الحقوق. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.